حسنه يهدي لنا أشهى الثمر
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر
هذه محاضرة التي
منها الضياء قد انتشر
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر
أو جن ليل كالقمر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وأشكر الشيخ سلطان بن سحيم الثاني على ضيافته واستقباله لنا وأشكر فضيلة الشيخ علي المهندي على إشرافه مع وزارة الأوقاف على هذه المحاضرات وهذه الفعاليات جعلها الله في ميزان حسناته أما أخي المقدم فلا أجد إلا أن أقول إن يحبك في الله وجعلنا الله على حسن ما تظنون وغفر لنا ولكم ما لا تعلمون موضوع هذه الليلة قد تلاه أخي الإمام في قوله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الله وحده يمدح كتابه الله ينزل كتابا على رسوله عليه الصلاة والسلام ويمدح هذا الكتاب ويثني على هذا الكتاب ويتحدى بهذا الكتاب ولهذا التحدي من أول صفحة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه يقول بعض العلماء من المفسرين إن الكاتب إذا كتب كتابا فإنه يتواضع في الغالب إما مجاملة وإما حقيقة يقول من عنده نقد أو عنده ملاحظة فليوافينا بها إلا الواحد الأحد قال ذلك الكتاب لا ريب فيه لا نريد ملاحظة ولا انتقاد ولا انتقاص ولا يتكلم أحد ولا يتقدم بين يدي أحد بل نرغمكم به وندمغ الأهل الباطل بل نقذه بالحق على الباطل فيدمغه بل نتحداكم به قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بل تعالوا أيها العرب العرباء ماذا يميز العرب؟ الفصاحة البيان قوم موسى يميزهم علم السحر قوم عيسى الطب قوم إبراهيم النجوم ولذلك أتى لكل واحد معجزة مما يميزهم أما العرب العرباء الفصيحة فلهم أسواق في البيان ولهم أسواق في الخطابة ولهم أسواق في الشعر وهم الذين يصنعون الحرف وهم الذين يخلبون الألباب بالكلام فأتى من جنس كلام قال تعالوا بشعرائكم تعالوا بأدبائكم تعالوا بعلمائكم لا يستطيعون لا يقدرون أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أريد في هذه الجلسة أن أبين لكم ما هو كتابه عليه الصلاة والسلام وكتاب الصحابة الذين فتحوا الدنيا الذين وصلوا إلى سور الصين العظيم شرقا وإلى نهر الراين غربا هل عندهم كتب بالله عليكم مثل كتبنا هل عند أبي بكر مكتبة كالمكتبة التي رأيناها قبل صلاة العشاء هل عندهم مؤلفات وتاريخ وجغرافيا ومصنفات ودوريات ومجلات لا عندهم القرآن صدورهم أناجيل للقرآن يحفظون القرآن ويفهمون القرآن ويعملون بالقرآن ذلك فتحوا الدنيا فكان كتابه عليه الصلاة والسلام فقط القرآن يتأثر منه يقرأه يحفظه يعلمه ينشره في الناس يبين هذا الكتاب والله يثني على كتابه يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ويصف هذا الكتاب بأنه هدى وشفاء وروح ونور وأنه صراط مستقيم لكن لما أتت ثقافتنا الهشة وواقعنا المؤسف أدخلنا جعلنا القرآن من ضمن المواد من ضمن الجغرافيا والثقافة الإسلامية والكيمياء والفيزياء والرياضة والرسم فسار واقعنا هشا مثل مقرراتنا الهشة لأن ما افتردنا بالقرآن ما أعطينا القرآن حقه كما أعطاه الصحابة مرة اسمع حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن مرة يقف في الليل فيقرأ سورة البقرة والنساء على ترتيب مصحف المسعود وآل عمران في ركعة واحدة فيترسل في قراءتها ويرتل ويبكي إلى درجة يقول ابن مسعود هممت أن بأمر سوء أن أجلس وأن أدعه وأنصرف وأدعى الرسول صلى الله عليه وسلم يمر في المدينة صلى الله عليه وسلم ينظر هل الأمة تقرأ القرآن في الليل لم يكن عندهم قنوات طبعا ولا نت ولا صحف ولا مجلات ولا سينما كانوا هم الله هياهم في ذاك الوقت وقطع عنهم اتصالات لتشغيل هنيهم لمهمة أن يحفظوا القرآن يبلغوه العالم وأن يفتحوا ثلاثة أرباع الدنيا وأن يؤسسوا حضارة ودولة الإسلام مر صلى الله عليه وسلم ومر بمسجده في الليل وإذا بصوت ارتفع إلى أعلى من المسجد ساطع ومن هو الصوت هذا؟ صوت والله يكاد يوقف الطير في السماء من جماله، أجمل صوت في الأمة بالقرآن إلى قيام الساعة صوت أبي موسى الأشعري، وهو من بني الأشعريين اليمن. يقول مسروق أحد طلابي كما في سر علام النبلاء: صلى بنا أبو موسى في العراق فقرأ سورة الفاتحة وقل هو الله أحد، والله إني وددت أنه قرأ سورة البقرة، والله ما سمعت نأيا ولا وترا ولا صنجا أجمل من صوته. فلما مر سمع صلى الله عليه وسلم توقف وقدم رأسه صلى الله عليه وسلم إلى نافذة المسجد يستمع إلى الطاقة، وضع رأسه صلى الله عليه وسلم، القرآن نزل عليه أصلا، هو الذي تلقى القرآن أتى بجبريل، وأخذ يسمع صلى الله عليه وسلم ويرسل دموعه، وأبو موسى ما درى هذا، أبو موسى وما درى، كيف لو درى؟ وفي الصباح يأتي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى يقول: لو رأيتني يا أبا موسى وأنا استمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو موسى: يا رسول الله أنت كنت تستمع لي البارح؟ قال: نعم، أوتيت مزمار من مزامير داود. قال: والله يا رسول الله لو أني أعلم أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا. يقول: لئتني دريت، وهذا ما درى، والله كنت جملته وبدعته وحسنته وتغنيت به وقمت به خير قيام، ولكني ما علمت. فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمعه من غيره، ولذلك يستحسن أن يكون صوت الإمام صوتا جميلا وحسنا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. الصحيح يتغنى به يجمل صوته، لا كما يقول بعضهم يستغني به عن غيره، وهذا معنى صحيح قاله سفيان بن عيينة وقيل الشافعي ونسب إليه. صحيح يستغني بالقرآن عن غيره ويتغنى يجمل صوته بالقرآن، وكان السلف يجملون أصواتهم بالقرآن. يجلس عليه الصلاة والسلام إذا اجتمع الصحابة لم يقل افتح لنا كتاب كذا وكذا، بل مصدر التلقي عندهم الكتاب والسنة، ولذلك هم كانوا خير أمة أخرجت للناس. فقال: يا ابن مسعود اقرأ علي. قال: كيف اقرأ عليك القرآن يا رسول الله عليك انزل. قال: اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأ سورة النساء الى قوله سبحانه وتعالى: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فسال الدموع عليه الصلاة والسلام، قال: حسبك الان. الصحابة والقرآن الكريم، الصحابة كما قلت لكم كان اذا اجتمع الصحابي بالصحابي يقول: كم قرأت البارحة؟ اين وصلت؟ ما هو حزبك؟ ما هو وردك؟ بالله قولوا لي، نحن الأمة الذين ورثنا علم الصحابة، من منا يسأل في مجالس عن حفظه للقرآن أو تلاوته للقرآن أو فهمه للقرآن؟ غالب العوام عندنا ما يعرفون، ما يحفظون جزء عما، مشغولين بالعرضات الشعبية والمناسبات وأكل الحاشي والقعود والمفطحات. هل عند الآن العوام ما يعرفون؟ حتى ليعلم أبنائنا الحين ترى باكستانيين وأفغان، لعلمنا القرآن ترى من باكستان وأفغان في مساجدنا، لأن الشيبان مشغولين بالمربعانية والعقارب ومتى يدخل الوسمي ومتى يروح الوسمي، كلام فاضي كلام فارغ، لأن الهشاشة دخلت عند العلماء عندنا وعند الساسة وعند الاقتصاديين وعند العامة. ومن شبابنا الآن من لا يتشرف نعوذ بالله أن يكون حافظا لكتاب الله، مشغول بالموضة الغربية، مهزوم نفسيا، يعيش الهامشية، يأخذ من الغرب القشور فقط، منهم أخذ العود والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة، أخذ نوعية الأكل باليسار والبرنيطة والجنز وشد الحزام فقط والسهر والضياع، ولم يأخذ منهم الحضارة أو الصناعة أو الإنتاج أو الإبداع. الصحابة كان مهمتهم أن يقرأوا القرآن ويبلغوه للناس، وكان صلى الله عليه وسلم يشرف صاحب القرآن يقول: أيكم أخذ أكثر وأخذ القرآن؟ فيقول: أنا. قال: اذهب فأنت أميرهم. أرسل سرية، قال: من منكم يحفظ سورة البقرة؟ قال: أنا واحد. أنا. قال: أنت تحفظ سورة البقرة؟ قال: أنت أميرهم. يقتلون شهداء في سبيل الله، قال: أيهم أكثر أخذ القرآن؟ قالوا: هذا. قال: قدموه. يأتي جبريل في الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء، شوف تفتحت السماء لهذا القرآن العظيم، وأتى بجبريل قال: إن الله يأمرك أن تذهب إلى أبي بن كعب وتقرأ عليه سورة البينة. لماذا أبي بن كعب؟ لأنه سيد القراء إكراما له، ليقرأ عليه صلى الله عليه وسلم سورة البينة. أبي بن كعب عنده قصر، عنده دار، عنده غرفة من طين عليها باب من خشب. أبي سيد القراء، يقول أحد العلماء رأيته من التابعين: أبيض الرأس، أبيض الوجه، أبيض اللحية، أبيض الثوب، نور على نور. أصيب بالحمى 30 سنة، قالوا: ما تسأل الله أن يرفع عنك الحمى؟ قال: ليست كفارة؟ قال: فدعها تكفر خطايانا. 30 سنة. هذا أبي بن كعب أبو المنذر. قبل هذا جلس الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا ما بيسأل القرآن إلا عن أبي بن كعب، أعطى القرص باريها. قال أي آية في كتاب الله أعظم يا أبا المنذر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. إذا كان بيت شعر ولا شيء تعالي يا حسان، ميراث وتركة تعالي زيد بن ثابت، خطابة قيس بن ثابت بن شماس، قطع رؤوس في سبيل الله سيف الله المسلم خالد بن الوليد، كل قد علم كل أناس مشربهم. فذهب إليه صلى الله عليه وسلم وطرق بابه وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قالوا سماني في الملأ الأعلى الله؟ قال سماك. فبكى رضي الله عنه وأرضاه فرحا بهذه البشرى. ما هي حقوق القرآن أيها المسلمون؟ ما هو الذي يعني ينبغي علينا تجاه القرآن من الحقوق؟ حقوقه أولا الإيمان به أنه من عند الله، وأنه كلام الله، وأنه غير مخلوق، وأن الله نزله على عبده عن طريق جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نؤمن أنه من عند الله لفظا ومعنى، وأنه الله تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الثاني تلاوته على الوجه الذي يرضي الله، نجتهد في ذلك آية الاجتهاد ولا نهجره. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن هذا الجامع المبارك أعلن أنني اكتشفت أن كثير من شبابنا حتى من أهل التزام من يهجر القرآن بالأسابيع، ومن ليس له حزب ولا ورد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أعلن من هذا المكان أن من شبابنا من يشتغل بالشعر العربي أو الشعبي أكثر مما يتشغل بكتاب الله حفظا وتلاوة وتدريسا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإنني أدعو إخواني شبابا وشابات ومجتمع إلى أن نراجع أنفسنا مع القرآن، فوالله إن قصرنا مع كتاب الله الذي هو الوثيقة والشرف كما سوف يأتي. أنا أعرف أن بعضكم قرأ اليوم بعض القرآن، لكن هل منكم من يحافظ على جزء في اليوم أو جزئين ثلاثة من الجميع؟ هل منكم من عنده برنامج مثل برنامج الصلاة في كتاب الله؟ بالله ماذا يعجبك إذا أي كتاب يعجبك إذا ما عجبك القرآن؟ كتاب أي كتاب تتأثر به، تبكي به، تستمتع به، تعيش معه، تتحلق معه غير كتاب الله؟ أرجوكم أن نراجع من هذه الجلسة، نتوب إلى الله ونعود إلى كتاب الله، والله معه الخير والرزق والبركة وغفران الذنوب والشرف في الدنيا والآخرة. فرجاء، وسوف أذكر لكم آداب التلاوة، افتح كتاب الله. سمعتك يا قرآن والليل واجبا سريت تهز الكون، سبحان من أسرى. فتحنا بك الدنيا فأشرق نورها وصرنا على الأكواب نملؤها أجرا. أريد منا جميعا أن نعود، إذا سافرت فأول كتاب المصحف، إذا جلست في الطائرة أخرج المصحف وقرأ. أقرأ يا أخي، عن بعض فلاسفة الإسلام يقول أنه يقرأ كل يوم جزء، مع العلم أنه كان متهم لكنهم كان عندهم حرص، كان المجتمع كلهم يقرأ القرآن. يلتقي أحد السلف مع الآخر، كم قرأت البارحة؟ أين وصلت؟ فيتأثرون بكلام الله ويعيشون أجواء كتاب الله عز وجل. الثاني حفظ ما تيسر منه، ومن حفظه كله فهو بركة، والله لا يعذب قلبا وعى القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأبشركم أن الله قد سهل حفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا تقل لي كبير ما كبير، يقول لي الدكتور عبد العزيز المقحم في بلدة في السعودية عجوز بدت من 70 في نور على الدرب أعلنوا عنها واتصلت واسمها، بدت من 70 سنة وحفظت القرآن كله كالفاتحة. عجوز عامية تسمع القرآن في أشرطة حفظته كله وهي في 70 عمر. لا تقول 70 أو 80، الله يسر لك حفظ القرآن. كرر القرآن، اسمعه عبر السيدي والشريط، تدبره، خذ لك مدرس. يا أخي نحن ملأنا بيوتنا من الخدم والخادمات للطعام والشراب والملابس والكلام الفاضي، خذ لك إنسان يقرئ كتاب الله. المرأة خذي مدرسة لك براتب تقرئ كلام الله، تفسر لك كلام الله. المشكلة أننا نصرف أموالنا في الدنيا، نصرفها للحطام، نصرفها في الضياع، نصرفها في اللهو، لكننا لم نتبرع في سبيل الله بجزء بسيط نعلم به عقولنا وننور به أفكارنا. بالله عليكم المترفين الآن الذين يملؤون، والتجار والأغنياء والأثرياء يملؤون بيوتهم من الخدم، بعضهم زرادشتي وبعضهم بوذي وبعضهم هندوسي، يغيرون عقائد أبنائنا والتوحيد في قلوب أبنائنا، وينشئونهم على لغة غير لغتنا وآداب على غير آدابنا. ما تأخذ لك أستاذ مسلم تنفع، أستاذ فقير طالب علم، في طلبة علم فقراء والله يحفظون القرآن، وبعضهم دكتور طالب علم يحفظ القرآن، إنه ما يجد راتب شهر ولا يجد ما يمول عائلته. يأخذ لك عبئوا بيوتنا من الحافظات والحفاظ في بيوتنا، وظفوا الحفاظ في البيوت يحفظ أبنائك، وهذه محفظة تحفظ بناتك. أدخل القرآن في البيت تدخل فيه السكينة، البركة، النور، الهداية، الإيمان. وما استطعت أن تحفظ فأنت على خير وبركة. جزئين، لكنك يقال في سنن أبي داود، يقال لقارئ القرآن لصاحب القرآن حافظ القرآن، يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فعلى حسب قراءتك ترتقي في سلم جنات النعيم. ومن حقوق القرآن التدبر. التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما هو التدبر؟ التفكر، التأمل. انظر إليه، وكأن الآن ندرس القرآن، نقرأ القرآن يوم الجمعة، تسمع هذرمة في المسجد، حنين وطنين، وعقولنا خارج المسجد. بعضهم يقرأ القرآن يفكر في الأسهم، وبعضهم يقرأ القرآن وهو يعمر عمارة في ذهنه، وبعضهم يقرأ القرآن وهو يتشاجر مع أبنائه ويفكر في الضيوف بعد صلاة الجمعة. يقرأ القرآن كأنه صحيفة، كأنه جريدة. من أولا يقول الغزالي صاحب الإحياء، اسأل نفسك من الذي تكلم بهذا الكلام؟ بس انت كف دقيقة، صاحب هذا الكلام من؟ بالله عليك لو ملك من ملوك الدنيا أرسل لك رسالة شخصية ونص يعني جعل اسمك نصا فيها، هل سوف تقرأها سريعا؟ سوف تتأملها، وفيها تحذير لك من الملك اللي تعيش فيها أنت الملك الدنيوي، وإنذار لك، وفيها أسباب السعادة وأسباب الشقاوة لتجتنبها، والأخلاق والآداب. ويقول لك الملك انتبه لهذا الكتاب، سوف أسألك عنه وسوف حاسبك على تطبيقه. والله يا شبابنا وكبارنا وصغارنا لو جاهم رسائل من الملوك والرؤساء والأمراء والشيوخ والزعماء أنهم يقفون وأنهم يقرؤون حرفا حرفا وأنهم ينتبهون. ملك الملوك لا إله إلا هو الواحد القهار، كتب لك كتابا وأرسل لك رسالة. قال الحسن البصري: يا قوم والله إن الله قد أرسل لكم خطابا فتدبروه، يا قوم والله إن خطاب الله قد وصلكم وكتاب الله قد أتى إليكم فتأملوه. الله يخاطبني ويخاطبك، أنت المقصود بالكلام، أنت المقصود بهذه الرسالة من الله سبحانه وتعالى. كيف ما نتدبر؟ لأن ثقافتنا الشرعية وللأسف لم تصعد بنا ولم تترقى بنا لنفهم القرآن. في مساجد أعرفها، في أحياء وفي قرى يقرأ الواحد منهم: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. فلو قلت له: ما هو يوم حنين؟ كثير من الشيبان يقول: وادي في قبرص ولا جبل في الهند، ما يعرف حنين ولا يعرف القصة ولا يدري. يتكلم على الثلاثة الذين خلفوا. من هم الثلاثة الذين خلفوا؟ لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ما هي القصة؟ ما الذي تجادلك في زوجها؟ مع العلم من هؤلاء اللي يعتذرون قالوا: يا أخي ما نبي علماء، تبغى منا أن نفهم كل آية؟ مع العلم يفهم السيارة مسمار مسمار، ويفهم المزرعة والماطور في المزرعة والمكينة في الاستراحة، ويفهم الأسهم، وعنده حسابات في البنوك، ويعرف يسحب الحساب ويورده، ويعرف رواتب العمال، ويتكلم لك بقصص شعبية وبخرافات وقصائد. لكن القرآن لا يا أخي، ترى الحمد لله دينا الله غفور رحيم. يا أخي تبغى نكون علماء؟ أنا ما أقول تكون علماء، أنا أريد أن تكون، إذا استطعت أن تكون عالم فهو أفضل. أريد أن تفهم كتاب الله وأن تتدبر كتاب الله. أما بيت القصيد ومربط الفرس فهو العمل به. جعلنا الله وإياكم من عمل بكتابه. أن تعمل بكتاب الله فتنفذ أوامره وتجتنب نواهيه، يأمرك فتأتمر، ينهاك فتنتهي، يزجرك فتزدجر، لأنه من عند الله الواحد الأحد وثيقة لك. سوف يسألك عنه، اسمع القرآن، سوف يسألك عن أوامر القرآن وعن نواهيه، هل قمت بها، عن, 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 عن العقيدة، عن الأخلاق، عن الآداب، عن السلوك. لقمان لما أوصى ابنه إنما أوصاه بما ينفعه في الآخرة، لأن أمور الدنيا أبشركم لا توصي ابنك. إذا الحين وصلتنا الابن اجتهد لتتوظف وتتزوج ويكون عندك فلة ويكون عندك مكان مربوط، هذا معروف. لقمان لم يصيب أمور الدنيا لأن أمور الدنيا يملكها الله، ومن استقام على أمر الله أقام الله أمره. قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فأمره بحسن العقيدة التوحيد وبقيام بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخلاق والآداب حتى المشي والصوت. العمل بالقرآن يأتي على أضرب، وسوف نبين ما هي حقوق القرآن، ومنها الحكم به، أن نحكم به في بيوتنا وفي دولنا. أي دولة مسلمة لا تحكم بالقرآن والسنة فلا يصدق عليها هذا الحكم لأنها نحت الشريعة جاربا. ينبغي لكل من رفع لافتة أنها دولة مسلمة أن تقول بصريح العبارة أنها تحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قلني في الدول العربية، خلي الدول الإسلامية أمر آخر، الدول العربية اللي نحن من سلالة عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، والله إنهم يؤخذ القوانين الفرنسي القانون الفرنسي، وإنه ينحى القرآن في كثير من الدول العربية ويشطب عليه. وعندنا في العالم العربي رجل زعيم قام في رمضان وشرب يوم 17 أمام الناس، قال حر البلد والبلاد حارة عليكم أن تشربوا، وشرب الماء أمام الناس في التلفزيون. وزعيم آخر قصته معروف ذكرته، شطب على آيات المواريث، قال لأن فصلت النساء جعلت أعطت الأنثى نصف مال الذكر، والصحيح أنهم متساويان، هذا له نصف هذا له حق وهذا الحق سواسية ما في خلاف. يرد على الله، يعترض على الله الواحد الذي خلق الخليقة. ثم يقال بعدين هذه دول يقوم أبناؤها العرب على الإسلام وهم أبناء الإسلام، الشعوب ما تريد إلا الإسلام. لو جاء إحصائية وانتخاب واقتراع كل الشعوب تريد الإسلام. ولذلك انظر الآن في بعض الفسحات التي تأتي في بعض البلدان كيف أن الذين يريدون حكم الإسلام هم الذين صعدوا وتقدموا. أن نحكم بكتاب الله عز وجل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن حقوق القرآن نستشفي به، استشفاء بالقرآن على ضربين وقسمين ونوعين، أن تستشفي لروحك وقلبك من أدواء الهوى والشهوة والحقد والحسد والغلل والكفر والشبهة، فتأتي إلى القرآن يقول ابن القيم فتضع تأخذ من القرآن من دواء القرآن على جراح قلبك تتشافى به. الذي شاف الكبر اقرأ آيات ماذا وعد الله المتكبرين، العجب، البخل، الشح، الحسد. فنريد منا جميعا أن نتشافى بالقرآن لأمراض النفسية. هذا يقول سبحانه المرض في القرآن ثلاث أقسام، مرض كفر ومرض شبهة ومرض كفر ومرض شهوة ومرض جسمي. فأما مرض الكفر فقال سبحانه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وأما مرض الشهوة فقال سبحانه فيطمع الذي في قلبه مرض، وأما المرض البدني أو كنتم مرضى أو على سفر فهو مرض البدن. هنا ينبغي أن نتشافى لأمراض قلوبنا بالقرآن الكريم. يا أخوة أرجو أن يكون صيدليتنا من صيدلية محمد عليه الصلاة والسلام. يقول لي أحد أخوة في قناة تقرأ من المشرفين أنه كان يدرس في أمريكا فذهب أتاه ضيق وكآبة إلى طبيب أمريكي، قال من أنت؟ قال أنا من السعودية. قال أنت مسلم؟ قال نعم. قال جيت عندي تسألني وعندكم هذا الكتاب؟ قال والله الذي لا إله له في مجلس وشهد به غير ذلك، أخرج لي القرآن من درج مكتبتي وهو طبيب أمريكي. قال لا أنا أوصف مرضاي بآيات في القرآن، هذا بآيات في كتاب الله عز وجل. فعندنا الدواء ونستشفي به لأمراضنا العضوية أيضا البدنية، أن تقرأ على المريض الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات تنفذ عليه، وأن تستشفي بمرض الحمى أو أي مرض آخر فإنه بإذن الله شفاء، بل هو شفاء، شفاء لما في الصدور وشفاء استشفى به وشفاء للأوهام والشبهات والشهوات. هذا الكتاب الذي بين أيدينا له آداب إذا أردنا أن نتلوه، فانتبهوا معي حفظكم الله. إذا أردت أن تتلو كتاب الله فعليك بالإخلاص أولا، أن يكون الدين كله لله، ألا لله الدين الخالص مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات، أن تقرأه لوجه الله، لأنه يأتي في آخر الزمان كما في الأثر قوم يقرؤونه يأكلون به الدنيا، يأكلون به الدنيا، فتجدهم يطلبون يقرؤون القرآن علشان يأخذون عليه رشوة، أعوذ بالله، أو شحاذين يقرؤون القرآن علشان يرحمهم العامة ويعطونهم دراهم، أو يقرأ القرآن عند السلطان حتى ينال جاها عند السلطان، أو يقرؤون القرآن فقط في المهرجانات والحفلات ونحو ذلك فينالون عرضا زائلا من الدنيا والعياذ بالله، أعاذنا الله من ذلك. يقول أحد الكتاب المعاصرين نحي القرآن إلا من الحفلات افتتاح مشروع أو ليلة مولد وهي عند كثير من العلماء ليس موجودة، أو مهرجان لتأييد هذا الرمز فقط، يقرأ القارئ قراءة يعني مصر. يقول أنا بذكر لكم لطيفة أخبرنا أحد المشايخ من درسنا، يقول افتتح مشروع في مصر فقام حضره الرئيس جمال عبد الناصر فقال لأحد القراء حاول يعني حول الرئاسة أن تبحث لنا عن آية فيها ذكر جمال، علشان طبعا دفع يعني لمعنويته وكذا، ذهب وفتش في القرآن وجد فيها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الرئيس طبعا ما يعرف الآية ولا يعرف ما هو المقصود، فتأتى يتعوذ من الشيطان، فتعوذ منها وعليه عمامة الشيخ يعني شروا ذمته يعني، وثم قرأ ولكم فيها جمال ويلتفت قال يفتح عليك، يعني حتى مذكور في القرآن، الله ذكر جمال عبد الناصر في القرآن، فأصبح يتوسل بالقرآن للأكل، يتوسل به للمنصب، يتوسل به للوظيفة، يتوسل به الأكل والشرب. يقول العمري هذا رئيس وزراء كان في اليمن أديب ومؤرخ، جلسوا عند واحد من الأعيان في اليمن وكان مشهورا أعاذنا الله وإياكم بالكذب، ويأكل الربا، يأكل السحت، ويضيف الناس، وإذا جلس مد المائدة السفرة يأكلون، جلس يسرد عليهم قصص خرافية كذب ودجل وهلس، وفي أثناء ما كان يتكلم عليهم ويتغدون قال كيف حالكم يا فلان لحد العلماء، وش حالكم؟ قال سماعون الكذب أكلون للسحت. يقول نسمع كذب ونأكل سحت، ويقول الله قال في اليهود أعوذ بالله من حرف بس، سماعون الكذب أكلون للسحت. آداب التلاوة أن تقرأ القرآن خالص لوجه الله، تطلب الثواب من الله، أن يثيبك على كل حرف بعشر حسنات والحسنة بعشر أمثالها، من قرأ ألف لام ميم فكل بكل حرف عشر حسنة والحسنة بعشر أمثالها في الترمذي. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف انتبه، ولام حرف، وميم حرف. بعضهم يقول في الفاتحة 140 حرف، يعني في عشرة بألف وأربعمائة حسنة في الفاتحة، وعليك الحساب، وما عند الله خير وأبقى. منها الخشية، أن تقرأ لأنك لا تقرأ كتاب جغرافيا ولا تاريخ انتهينا، ولا رواية ولا سمر، بل تقرأه فتخشع وتخشى ولا تتحرك ولا تؤذي، وإنما تقرأه وأنت مقبل بقلبك وأنت ساكن، وكأن الله وهو يراك سبحانه وتعالى، أو كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وهذه الخشية يقول أهل العلم تستولي على جوانحك وعلى جسمك، فلا تعبث ولا تحرك يديك وإلا للحاجة، وإنما تقبل بقلبك وقالبك على هذا الكتاب. الثالث البكاء والتباكي، فإنه نزل بخشية ونزل بحزن، ونزل ليس في هزل، ليس في نكتة في القرآن ولا واحدة، فصل ليس بالهزل، لا تشبع منه العلماء، لا يمل على كثرة الرد، فتقرأه فإن بكيت فالله سبحانه وتعالى يأجرك على دموعك، كما يقول سبحانه وتعالى خروا سجدا وبكيا، وقال سبحانه وتعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. السامد الذي بلي قالوا بالبلاهة وعدم الاستجابة وبالغباء وبالإنكار ولم يسجد ولم يخشع. الرابع التدبر، وقد سبق أن قلت لكم فيتدبر المعاني. الخامس التأثر، قال الغزالي والتأثير، فيظهر على جوارحك وعلى أخلاقك وتقوم من الجلسة وانت في زيادة إيمان. ما قرأ قارئ القرآن إلا زاده الله إيمانا ويقينا أو زاده والعياذ بالله كفرا، حتى يكون الملحد إذا قرأ القرآن يزيده كفر، لأنه يزيد تكذيب، قال بل هو عليهم عمى، وهو عليهم عمى، يعني إذا قرأ القرآن الله يعميه لأنه يكذبه يقرأ، فيزداد عمى ويزداد ضلالا. ومنها نشره في الناس، ذكرت لكم العمل، أن يكون قضيتنا وإياكم نشر الكتاب والسنة. أنا قلت اليوم في جامعة قطر ما بالله ماذا إذا لم يكن عندنا الكتاب والسنة والإسلام، ماذا نفاخر العالم به؟ بالله عليك هل العالم ينتظر منا صناعة؟ هم وصلوا عطارد والمريخ، صنعوا كل شيء في أعماق البحار، بالله هل يتظن العالم يريد منا روايات أدبية؟ تيولوجتي يا أخي رواياته، وشكسبير وبرنارد شو أخذت أكبر وأعلى جوائز في العالم، لو تكتب 70 سنة ما تصل إلى عشر معشار شهرة شكسبير تيولوجتي الروسي. طيب يريدون منا فلسفة؟ فلاسفة العالم 98 ممن حصل على جائزة نوبل غير مسلمين، تظن يريدون منا أنك تحدثهم عن اكتشافات جديدة؟ يكتشفون حتى إلى درجة ذرة الذرة والخلية. ماذا يريدون؟ الإسلام، الإيمان. هم يعجبون منا، عندنا كنز الإيمان اعترفوا لكن لم تقدمه للبشرية، عندنا شيء. الله ذكر لنا البطاقة الشخصية، ذكرنا الشرف، يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله ذكر عندنا الإيمان وأن شرفنا الوحيد هو القرآن، حتى يقول سبحانه اسمع معنى الآية وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يقول هذا القرآن شرف لك ولقومك. شرفنا والله أن يكون القرآن عندنا، وأظن لو كان عند أمة من الأمم كانت تشرفت به أكثر. متشرفون بالتوراة محرف، بالإنجيل محرف، دخلت فنادق في أوروبا أمريكا مع رأسك نسخة من الإنجيل، ويقول رئيس الأمريكي كارتر في كتاب الإيمان لا أصعد الطائرة إلا ونسخة من الإنجيل معي فأذكر الثبات يعني والاطمئنان. وكيف لو كان القرآن معه؟ في كتاب اسمه السيرة إلى الأمام لجورج بوش الأب، مذكراته، يقول حضرت جنازة برجنيف الرئيس الروسي الاتحاد السوفيتي، فوجدتها جنازة مظلمة ميتة لا نور فيها ولا روح. لماذا؟ لأن عنده بقايا هم من النصراني وذاك ملحد، فكيف لو عرف هو الإسلام؟ هذا بوش كان رأى النور بينا ظاهرا. فهنا ينبغي أن يكون نحن تشرفنا بالقرآن، حتى يقول سبحانه وتعالى في قوله وإنه لذكر لك ولقومك سوف تسألون، يعني شرف لك ولقومك وذكر حميد وسوف تسألون. هل بلغتم القرآن ولا ما بلغتم القرآن؟ إذا ما بلغنا القرآن وما تشرفنا بالقرآن وما حملنا الشريعة للناس، ماذا تتحرم منا بعد ذلك؟ والله الذي لا إله إلا هو إن الكثير منا ترك الشرف وترك الرفعة والعزة والسودد وذهب إلى أمور أخرى غير كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله المعين، القرآن كتاب الله، لكل إنسان مؤلف شاعر كتاب، كل أديب كل قاص كل رواي، الواحد الأحد له كتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فإذا كان كتاب الله لا يكون عندك بالمرسبة الأولى، حتى كان خالد بن الوليد ترى شغل عن القرآن عن الحفظ بالجهاد في سبيل الله، 100 معركة في الجاهلية والإسلام، قالوا فلما طال عمره جلس في حمص أخذ كتاب القرآن جلده من جلد غلافه من جلد بعير، وأخذ يقبله ويبكي ويقول كلام ربي كلام ربي، ويقرأ حتى مات أبو سليمان رضي الله عنه سيف الله المسلول. تدارك ما سار من عمره في الجهاد وفي نشر الإسلام في حفظ ما تيسر من القرآن. القرآن معجزة ودامغ ومفحم، فمعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، أكبر معجزة لرسولنا صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله. بالله عليكم يا من حضر تفكروا دقيقة في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما درس في جامعة ولا كلية ولا راسبورة ولا طبشورة ولا درس على شيخ ولا معلم ولا أستاذ، ثم فجأة يتكلم فيكون أفصح الناس بقرآن، فيخبر بعلم الغيب وعلم الجنة وعلم النار وعلم الكواكب وعلم البحار والمستقبل وعلم الأمم التي سارت والأنبياء والملائكة والشياطين والعلوم جميعا، أليس هذا من عند الله؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وقالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. معنى الآية في سورة النحل، كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى خباب من أردته مولى من يعني من العجم، وخباب هذا كان يسقل السوف، يصنع السوف ويسقلها، فذهب صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام، قال كفار قريش ذهب إلى خباب يتعلم منه القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم من القرآن فيقول الله، وقالوا إنما يعلمه بشر، يقولون من الشبهات يعلم محمد صلى الله عليه وسلم خباب بن الأرت الأعجمي المولى صانع السيوف يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، قال أعجمي وعربي، يقول أعجمي يعلم العربي، فين عقولكم؟ طيب افرضوا أن الشبهة قد تصل عند الضعفاء، بل وقالوا ما علمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي اللي ينسبون إليه، وهذا لسان عربي مبين، ما يمكن يستطيع خباب ولا غيره رضي الله عنه وأرضاه. أنا أخبركم بثلاث وقفات من قوة القرآن يسمى الدمغ على طريقة القرآن. أقوى الكلمات جمالا ورونقا وإشراقا القرآن، أبرك الكلمات وأوسع الكلمات وأحب الكلمات القرآن، يعني أحسن الكلمات وأبلغ وأفصح القرآن. شوف مواقف هنا، يقول الله عن الجن أنه لما أرادوا يصعدون كانوا قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم يصعدون إلى السماء فيأخذون أخبار، فبعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم صعدوا فوجدوا فرموا بالشهب وبالنجوم وبالكواكب واحترقوا، فقالوا عن أنفسهم لكن بأسلوب القرآن، شوف الأسلوب، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. في داعية في دولة عربية عالم كان في أوروبا ونفي من دولته الرئاسة، منعته يدخل ومنعته من الدعوة، سمع أن في مصالحات بين الدولة وبين الإسلاميين والدعاة والعلماء وصدق الخبر، وأتى بحقيبته ووصل إلى مطار تلك الدولة دولته. وإذا الخبر ما هو صحيح، وإذا في اعتقالات، إذا دخل في العاصمة قال لا أريد أرجع في الرحلة الثانية. فرجع في الرحلة الثانية فسألوا زملائه في أوروبا كيف وجدت البلد، قال وجدتها ملئت حرسا شديدا وشهبا. شوف الكلام يا أخي، والله كلام يرفع الرأس، إيش في غليلك؟ قالوا كيف وجدت البلد الدولة، قال وجدتها ملئت حرسا شديدا وشهبا من الاستخبارات عن المباحث والطوابير. موقف ثاني سمعته من الإخوة في أوروبا، يقول في دولة أيضا منع رئيسها الدعوة والمحاضرات علشان حفظ على هوية الأمة، المحاضرات الإسلامية ممنوع، المعازف، اللهو، اللعب، الضياع، خذ راحتك إلا في الإسلام، لا تقرب، لا تعتنق الإسلام. قال فمنع المحاضرات فأتى البث المباشر والقنوات الفضائية، فدخلت في غرفة الرئيس فيفتح الرئيس التلفزيون، والتلفزيون طبعا في السطح، فينظر إليه قال أحد الدعاة فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. هذا سلوب القرآن، هذا روعة القرآن، هذا إشراق القرآن. يحدثنا أحد الأدباء والشعراء في الرياض أنه يقول قرأ عن حمدي أحد الأدباء والشعراء العراقيين الذين خرجوا إلى هتلر في تلك الآونة التي يريد أن يخطب العالم، كانت جيوش هتلر متوجهة لبلغراد إلى موسكو، فأراد يتكلم للعالم من أنه يخبر العالم أنه سوف يملك العالم، وأن الألمان هم القدر المحتوم للأمة، وأن الألمان سوف يصنعون الاستقلال للدنيا والعالم، وكان ما في إلا رادو ذاك الوقت. فسأل العرب، قال أخبرون، سألوا على العرب وسألوا من هنا من الجاليات ما هي أقوى كلمة في الكتب السماوية أريد بها أن أبدأ خطاب اليوم، أريد أن أفجر خطابا للعالم، أعطوني أقوى كلمة. فسألوا الأديب العراقي ويعرف القرآن، قال قولوا له يبدأ فيقول اقتربت الساعة وانشق القمر. اسمع الكلام، هذا كلام الله، اقتربت الساعة وانشق القمر، والله إن اقتربت الساعة وإن انشق القمر، وإن في غفلة، وإن في إدبار إلا من رحم ربك، ولكن نستغفر الله ونتوب إليه. القرآن شرف، وينبغي علينا في المدارس أن نلغي مسألة الاستحانة أن القرآن مادة دينية وثانوية. أنا بعض الثانويات زرناها يقولون فيها، قال لا المادة القرآن ليس إجباري. قلت لماذا؟ قال لأنه الحمد لله ديننا هو القرآن، أنت تقول للطالب قرأ القرآن يعني كأنه بحاجة، أهل القرآن هو من الدين، يعني الله وجبه علينا، ولذلك ما نحتاج ندرسه في المدارس، يجيب هذه الحيلة. وبعضهم يدرس في وقت القرآن الرسم، مادة الرسم والرياضة، ودرسنا في الابتدائي، وجانا بعض المدرسين بعض الدول العربية، والله ما يجيدون، هم يجودون كتاب الله عز وجل ويدرسون نطق القرآن خطأ، وإذا جاء مادة القرآن هولون القرآن، يقول عند القرآن عندكم مصاحف ولا تريدون نحدثكم قصة، أو عندكم أحد عنده نشيدة منكم، عند أحد منكم قصيدة، إلين يفوتوننا من القرآن. وإنه ما بدأ التركيز عندنا إلا في المتوسط بعدما وجدنا علماء منهم، شوف شيخ ليس عربي، الشيخ عبيد الله الأفغاني، وأنا قلت في كتبي قصة حياة شيخنا الشيخ الجليل، هو الذي علمنا وهو أفغاني من كابل، علمنا ودرسنا في أبها 10 سنوات القرآن، ودرس عشرات بل مئات منهم الشيخ سعيد، الدكتور سعيد مسفر القحطاني وغيره من المشايخ. فانظر كيف الأفغاني هو درسنا القرآن ويجود كتاب الله، ولو رأيته ترى وجهه كان ورقة مصحف، وإذا رأيته كانك ترى السنة ويمشي في الطريق حتى يسلم عليه الناس أهل السوق ويعرفونه كلهم في أبها تلك المدينة. فانظر كيف نحن تخلينا عن شرفنا، حتى تجد الآن عندنا من بلغ 70 و80 شايب ما يعرف يقرأ ألهاكم التكاثر. ليش؟ لأن ما رب عندنا، كان عندنا مدارس وتحفيظ واهتمام. القرآن وثيقة، فهو وثيقة تحفظ الدين، تحفظ الملة، تحفظ اللغة العربية. والحمد لله إن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا أخوة لا تخافوا على القرآن، أبشركم بالقرآن، والله ما تستطيع أي دولة في العالم أو منظمة أو مؤسسة تغير في القرآن ولا تبدل. زيد مرة حروف في القرآن قبل يمكن 30 سنة، وصلت النسخة إلى أديس أبابا في أثيوبيا، مكتوب من يبتغي غير الإسلام دينا فهو يقبل منه، بعض النصارى غير النسخة يعني ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه في القرآن، قالوا فهو يقبل منه. فنبه على هذه النسخة وكتب للمؤسسات الإسلامية وحجزت النسخة بالبرقيات واجتمع مؤتمر لها وصدرت من أديس أبابا، ما فيه ولا نقطة الآن. أبشركم محفوظ بالقراءة وبالرواية وبالنقاط وبالحروف، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، إن نحن نزلنا الذكر وإنا لو الحافظون. لكن تعالي بأي كتاب آخر في العالم تزيد ما شئت، تنقص ما شئت، تقول ما شئت، تروي ما شئت. القرآن أبدا لا يجوز أن ترويه بالمعنى، تغلط في حرف يرد عليك أهل المسجد، تجي بزيادة في اللحن يفهمك القراء والعلماء أن هذا خطأ. القرآن حافظ للغة العربية. يقول أبو منصور الثعالبي: من أحب الله أحب رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن أحب رسوله أحب لغته، ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم هي العربية. فمن أحب العربية فقد أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أحب الله سبحانه وتعالى. حبوا العربية، حببوها لأبنائكم، اجعل ابنك وبنتك ينطقون العربية اللغة الأصل. أسف وحسرة وتفاهى علينا أن أبنائنا الآن مع الشغالات والخدامات والخدامين يعلمون الإنجليزي ولا يفهمون في العربية. العربية تهدم لغة القرآن في بيوتنا. فأرجوكم وآمل منكم يا أخوان أن تعتلوا بالنشر، اجعل ابنك ينشأ فصيحا متكلما بالعربية ناطقا بها، لأن شعار الإسلام شعار الأمة، لأنها لغة القرآن، لأنها لغة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لغة جبريل، اللغة التي أتى بها جبريل بالقرآن. وأبشركم لغة أهل الجنة في كثير من الآثار، تحيتهم يوم يلقونه سلام، يصبحون عليهم بالخير. في الجنة ما يقول good morning، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم، يقول العلماء أحييكم بتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقون السلام، فسلام الله عليكم. قال يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، بالعربية. حتى يقول العلماء أن تحول اللغات الأخرى إلى احتراما وتقديرا للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته الخاتمة، فتحول اللغات الأخرى إلى لغته صلى الله عليه وسلم. هذا في بعض أقوال أهل العلم. ويعلم أهل الجنة الذين لا يعرفون، فكل اللغات تصير لغة عربية، فهذا فضل من الله. الله سبحانه وتعالى تكلم بكتابه سبحانه وتعالى وأنزله بالعربية، ونحن لا نتشرف أن نتكلم بالعربية وعندنا جهل على العربية. ومواد اللغة العربية الآن تحذف في كثير من الجامعات والكليات، فالله المستعان، نشكو الحال إلى الله. انظر المذيعين عندنا مثلا، ولا كثير من الصحفيين، هدم للغة العربية وهو متخصص في قسم اللغة العربية. القرآن قبل هذا، لماذا التهميش هذا الكتاب عند كثير من الناس؟ لماذا لا يكون أول مادة تقرأها أنت في اليوم قبل ما تطالع الجرائد اليومية طالع القرآن؟ أركب في الطائرات في العواصم، يعني من دولة إلى دولة يركب معنا ما يقارب 200 راكب، 200 من الركاب، والله إني أناظر وإني إنني أنظر وإنني لا أرى واحدا معه مصحف، قد يكون يقرأ غيب أو كذا. وإذا الجرائد اليومية، اقرأ جرائد طبعا، اقرأ مجلات، لكن بعد ماذا؟ بعد ما تقرأ وردك من القرآن ترك حزبك. أعرف بعض الإخوة يقرأ 7 جرائد في اليوم ولكنه ما يقرأ صفحة واحدة من كتاب الله. مصحفك معك، أول ما تصعد الطائرة اقرأ الحزب حتى تنتهي، أول جزء حتى تنتهي، ثم يا أخي اقرأ بعد، سبح بعد، تحدث، سولف. لكن أرجوكم، أسألكم بالله أن يكون القرآن في حقيبتك، وأن يكون في الغمارة في السيارة، وأن يكون عند يعني عند سريرك، وأن يكون في الطائرة إذا ركبت، وأن يكون أول غرض تستصحبه. عل الله أن يسقيني وإياكم به من الحوض المورود، عل الله أن يبيض وجوهي وجوهكم بالقرآن، عل الله أن يشافينا بالقرآن. نسألك بحرف كتابني والله من كتاب، بالسور إجازها باهل مسهابها، بالطوال السبع في شرحها فصل الخطاب، وسورة الإخلاص يا ربنا عذنابها، ونسألك بالاسم الأعظم وبحكش في المصاب، وآية الكرسي وكم قلب اتحجابها، تغفر الزلة وتفتح لنا الخلد باب، واحمنا من نارك الموقدة وعقابها. أرجو أن يكون المقدمة، اخبر ابنك وبنتك، قل هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب الكريم، هذا كتاب الله، هذا هو المصحف، هذا الذي نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أتى به جبريل، هذا شرفنا. قل كذا، احمل القرآن، خله يحفظ ابنك. ترى ابنك الصغير هذا سوف تموت بعد 40 سنة، قال ماذا ذكرت من والدك؟ قال والله كنا نفطر يوم وشل الوالد المصحف حمله. قال انتبهوا يا ابني وبناتي، هذا شرفكم في هذا القرآن، وصيتكم لكم حفظ هذا الكتاب، وصيتي لكم العمل به، ما ينسى أبدا. لكن إذا كان الأب مقصر وفاقد للشيء، كيف يعطيه أبناءه وكيف يردهم إلى ذلك؟ لماذا يجهل الكثير منا تلاوة القرآن؟ لماذا ما يكون عندنا مدارس لكبار السن بدل السهرات وبدل العرضات الشعبية؟ حطوا يا أخي من وقت العرضات هذه اللي كل يوم عرضة وكل يوم دبكة، على ماذا؟ كنا فتحنا القدس والله اللي يسمع يشوف عندنا يشوف البواري والبنادق والحيران والقعود والمفطحات والمناسبات والعرضات والمشاعيب كنا فتحنا القدس وكنا انتصرنا على اليهود. ما هو بصحيح، وكل آكل وشرب وكلام وتفاخر بالقبيلة وتفاخر بها وأنها أحسن من القبائل وأن هي طوعت الناس وأن هذه القبيلة فرضت احترام على الناس. من طيب أعطوني قبيلة فرض احترام على الناس؟ من هي القبيلة؟ هذه قبائلنا في الجزء العربي. أعطوني قبيلة من قبائلنا فرضت احترام على الآخر. ما هو بصحيح، كل قبيلة فيها أجواد وفيها أنذال، فيها كرماء وفيها بخلاء، فيها شجعان وفيها جبناء. والله إن وجد من العلماء ليسوا بقبيليين، قبيليين علماء الأمة ونجوم الأمة، وإن الملوك والشيوخ والأمراء سلموا على رؤوسهم فتحوا لهم أبواب السيارات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم وسلمان في الفردوس من خراساني. هل خرب الدين ما هو بيت ولا قبيل، والخلائق عند رب الورى ميزانها، بو لهب في النار وبلال السلسبيل، قرت الحكمة وربك تولى شانها. لماذا يزاحم القرآن بغيره؟ هذه مسألة سوف أتركها لكم. الحقيقة أيها الإخوة، أنا لا أملك في هذه الجلسة إلا أن أتوجه إلى الله الواحد الأحد الحي القيوم ذي الجلال والإكرام، أسأله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يشرح صدورنا بالقرآن، وأن يهدينا بالقرآن، وأن يحرم وجوهنا على النار بالقرآن، وأن يسقينا من الحوض بالقرآن، وأن يجعلنا ممن تعلم القرآن وعمل به وتدبره ونشره في الناس. اللهم يا رب العالمين علمنا منه ما جهلنا، وحفظنا منه ما نسينا. اللهم نسألك بأسمائك رب العالمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في أي كتب من كتبك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وحزاننا يا رب العالمين. اللهم اجعله شافعا مشفعا لنا قائدا إلى الجنات النعيم جناتك يا رب العالمين. اللهم اجعل حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. نسألك أن تجعلنا ممن تلاه آناء الليل وأطراف النهار فتدبر وحل حلاله وحرم حرامه. اللهم حفظنا منه ما نسينا، اللهم حفظنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين، واجعلنا ممن حمله على أحسن المحامل يا رب العالمين، تعبدك به وأطاعك وأناب إليك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ورد الأمة إلى القرآن والسنة إلى كتابك وشريعة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم ردنا ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه وموالاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
هذه محاضرة التي منها الضياء.